أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء،
ظل الرسول معلما
حياك ربي
سيدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، ما زلنا مع سلسلة كن قائدا، اللي كان الهدف الأساسي من وراها إن احنا نخرج شبابنا من حياة التبعية إلى حياة القيادة، بدل ما يكون الشباب للأسف قاعدين على القهاوي، والشباب حتى الملتزم مش عارف يعمل أي شيء للمجتمع بتاعه أو لدينه أو لأمته، بنحاول بقدر المستطاع إن احنا نغرس جواهم بعض القيم المهمة جدا اللي تحولهم بإذن الله تبارك وتعالى من التبعية للقيادية بإذن الله تبارك وتعالى. قلت لكم أكبر مشكلة الشباب احنا واقعين فيها الآن هي مشكلة عدم وجود القائد اللي يقود الأمة إلى بر السلام، وللأسف أن أمة الإسلام لما تخلت عن جزئية القيادة، لما تركت القيادة لغيرها من الأمم، للأسف وجدنا طبعا موازين الأرض كلها بتتغير الآن من قتل ودمار وإفساد في الأرض والعياذ بالله. ده بسبب أن احنا تخلينا عن مسألة القيادة. علشان كده كانت هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا بإذن الله تبارك وتعالى. علشان كده أحبابي، بنأكد دايما أول من تكلم فيما يتعلق بالقيادة أو أول كتاب صنف مسألة القيادة حقيقة خاص طبعا بأمة محمد هو القرآن. عشان كده بنحاول نستخرج من هذا القرآن العظيم كثير من الأمور القيادية اللي تنفعنا إن شاء الله بإذن الله في واقعنا. تعالوا مع بعض كده نفتكر أهم الأصول اللي احنا خدناها الدروس اللي فاتت علشان نبدأ إن شاء الله في الدرس الجديد. أول حاجة احنا تكلمنا فيها بفضل الله، كنا تكلمنا عن معنى القيادة، وتكلمنا بعد كده هل يا ترى ممكن صناعة القائد، وبعد كده تكلمنا عن بعض العلاقات المتعلقة بالقيادة. هل القائد لازم يكون كبير في السن؟ هل القائد لازم يكون رجل؟ هل القائد لازم يكون مثلا قوي العضلات، مفتول العضلات، إلى آخر هذه الأصول. بعد كده تكلمنا على الجزئية الأساسية الخاصة جدا متعلقة بالقيادة، هي مسألة ممارسات القائد. اتكلمنا بفضل الله في ممارسات القائد على عدة أمور. اتكلمنا عن كنا مزاجا، وكنا بنقول احنا عانينا بكنا مزاجا ان القائد لابد ان يكون متخلق بالاخلاق الطيبة الحميدة، لابد ان هو يكون عنده مصداقية عالية جدا جدا. وقلنا ان المصداقية لما بيذكرها علماء الغرب اللي بيتكلموا عن القيادة كانوا يعنوا بها الصدق والامانة. وقلنا سبحان الله كل من ذكر في القرآن من القادة العظام سواء من الانبياء او غيرهم كانوا دايما ربنا سبحانه وتعالى بيوصفهم داخل القرآن بالصدق وبالأمانة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن يوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كما قال شعيب عنه أو قالت ابنة شعيب لأبيها إن خير من استأجرت القوي الأمين. قلت لكم إن أفضل من حقق هذا النموذج هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في المصداقية لما كان بيلقب حتى قبل وهو في مكة قبل البعثة كان يلقب بالصادق الأمين. وقلت لكم إن العلماء بيقولوا إن أكتر من 90% من فشل القادة إنما يكون بسبب الخطأ في هذه الجزئية، إن هو مش نموذج. وإحنا بنتكلم إن شاء الله عن مزالق القيادة هوري لكم قد إيه قادة سقطوا بسبب الجزئية ده، بس بسبب الجزئية دي إن هو للأسف عنده صفات سيئة جدا جدا وبالتالي فشل. اتكلمنا عن كنا مزاجا، اتكلمنا بعد ذلك عن الرؤية المشتركة، واتكلمنا في الرؤية عن أمور كثيرة جدا ما يتعلق بالرؤية وشروط الرؤية وغيرها. وبعد كده اتكلمنا على جزئية تانية ألا وهي جزئية التشجيع، وده كان ما يتعلق بالدرس الماضي. اتكلمنا في التشجيع عن أمور مهمة جدا جدا، وكان طبعا عندي أربع جزئيات وإن شاء الله نشوف الفلاش الآن. كنا اتكلمنا إمتى أن أقدر النهاردة أن أشجع الناس على عمل الخير وفعل الخير، وإزاي أنا أخليهم يحرصوا على العمل بحب وشغف وسعادة وسرور كمان. كنا اتكلمنا عن أربع جزئيات، كانت الجزئية الأولانية المتعلقة بها هي القدرة على إشباع الحاجة إلى الحب والعاطفة، كانت القدرة على إشباع الحاجة إلى الحب والعاطفة. قبل ما تيجي تحفز حد على عمل ما أظهر له حبك، وضربنا على ذلك مثال إن النبي قبل ما ينصح سيدنا معاذ قال له معاذ والله إني لأحبك. النبي لما تكلم على جزئية الحب قبل ما يقول له الأمر أو يقول له الفعل فقال له إني لأحبك، هو ده ما يتعلق بالحب والعاطفة. قبل ما تقول أنا عايز منك كذا عبر له عن حبك، عبر له عن عاطفتك، مش لازم قبل القول نفسه او قبل الامر نفسه، لا على مدار الفترات الطويله اللي انتوا عرفتوا فيها بعض حاول تعبر له عن حبك، لانه لو حبك يبقى سهل عليه جدا انه ينفذ امرك. اتكلمنا على الجزئيه الثانيه وهي جزئيه القدره على اشباع الحاجه الى التقدير والاحترام. الانسان مننا مش هيبقى ناجح جدا في تحفيزه الا لما يحترم الناس ويقدر الناس. بعض الناس لما يجي يدي الامر يدي الامر بغلظه وخشونه وعنف وشده وغلظه، وبالتالي بتكون النتيجه ان تحفيزه للعمل بيكون فاشل، ان محدش اصلا بيعمل هذا العمل. فارق كبير جدا 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 بين زوج لما يجي يامر زوجته بامر او يطلب منها حاجه انت ما مش عارف ايه ويغلط ويشتم والكلام ده، وبين زوج تاني ما شاء الله لا قوه بالله لما يجي يطلب حاجه او يجي يحفز على عمل ما ان شاء الله بيقدر وبيحترم وبيقدم التقدير والاحترام على التحفيز، عشان كده بيكون ناجح جدا جدا جدا. كنا اتكلمنا برضو على الجزئيه الثالثه الا وهي جزئيه ان الانسان يكون عنده القدره على اشباع الحاجه الى توظيف الطاقات. زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب يحفز حد على عمل معين كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، علشان كده كانت المأموريات ما شاء الله بتنتهي بصوره قويه جدا 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 وباعلى مستوى من مستويات النجاح بفضل الله. اتكلمنا على الجزئيه الرابعه اللي تخلينا بفضل الله نحفز كويس جدا جدا، الا وهي جزئيه مساله الشعور بالمسؤوليه. قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحسسهم ان هم جزء من كيان خاص بالدولة، وبالتالي ما شاء الله استشعاره ان انا جزء من الكيان ده كان بيدفعه دايما للعمل. تكلمنا عن صور كتير جدا من صور المحفزات اللي تدفع الانسان للعمل سواء قبل العمل او بعد العمل، كالتحفيز المعنوي والتحفيز المادي والتحفيز عن طريق المنافسة والتحفيز عن طريق ذكر الثواب والتحفيز عن طريق ذكر العقوبة في الاخرة والتحفيز عن طريق الترهيب والتحفيز بالمنافسة. كل دي كانت صور من التحفيز، وكنت طرحت عليكم سؤال الدرس اللي فات قال وهو اذكر اهم ثلاث اشياء ممكن تحفزك للعمل العمل الخير او للعمل عامة، وكانت اجاباتكم ان شاء الله جميلة جدا جدا جدا. قبل ما نطلع للفاصل ان شاء الله كان في تعليق كويس جدا 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 من اخت من اخواتنا كانت بتقول ان هي من 9 سنوات كانت بنص كلامها، واحنا هنشوف الرسالة دلوقتي بتاعتها، ان هي بتقول انا كنت تافهة جدا عايشة في الحياة كده اي حاجة، وسبحان الله لحد ما تزوجت وزوجها في يوم من الايام حب يحفزها فحفزها عن طريق التقدير والاحترام والحب والتشجيع، حاجة ما فيش بعد كده. ربنا يا رب يجزيه خير. وهنشوف الرسالة بتاعتها، رسالة جميلة جدا جدا، وانا قلت للاخوة ما بيعملوا فيديو لازم يكون اول رسالة موجودة معانا هي رسالة الاخت دي. ما شاء الله زوجها في يوم حب يحفزها على العمل الصالح، فبيقول لها على فكرة اسعد لحظة من لحظات حياتي، شوفوا الزوج الذكي، اسعد لحظة من لحظات حياتي لما بشوفك كنت نفس ازدال الصالح وانت بتصلي وبتعبد ربنا سبحانه وتعالى. الاخت بتقول الكلمة دي غيرت حياتي تماما بعد الحياة اللي انا كنت فيها بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، تحولت الحياة ان انا بفضل الله عز وجل خدت 7 اجازات من الشيخ وحيد وبتدرس في معهد اعداد الدعاء وما شاء الله متفوقه جدا، ربنا يا رب يوفقها. بتقول كل ده بسبب ان زوجها في يوم حب يحفزها على العمل الصالح فحفزها بادب، حفزها باحترام، حفزها هو مقدرها ومقدر قيمتها، فكانت النتيجه ما شاء الله ان هي كانت ما شاء الله دلوقتي اخت من الاخوات الناجحات جدا. اسال الله سبحانه وتعالى لها التوفيق، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل كل عمل هي بتعمله في ميزان حسناتها المحفز الناجح. الراجل ما شاء الله اللي قدر بالفعل يوصل زوجته لهذه المكانة. تعالوا مع بعض، انا مش عايز اطول عليكم، تعالوا مع بعض نشوف الفيديو البسيط ده اللي بنوضح فيه اجاباتكم بتاعة حلقة السؤال الحلقة اللي فاتت، ونشوف اختنا الكريمة اللي زوجها حفزها عن طريق التقدير والاحترام، لعل يكون لنا عظة وعبرة في التحفيز الرائع ده. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو.
وكل الوجود صلاة وشوق إليه، صلي عليه وكل الوجود صلاة وشوق إليه،
صلي عليه وكل الوجود صلاة وشوق إليه،
صلي عليه
وكل
كل الوجود صلاة وشوق إليه، أصلي عليه وكل الوجود صلاة وشوق إليه،
أصلي بقلبي وأعمى بحبي وأمشي وأنت الضياء إذا
أصلي
أصلي بقلبي وأعمى بحبي وأمشي وأنت الضياء لدمعي.
وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك
ونور الهدى ساطع من يديك، وكل حنين وشوق إليك،
أصلي عليك
ونور الهدى ساطع من يديك، وكل حنين وشوق إليك،
وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك
وكل الوجود
صلاة وشوق إليك،
أصلي عليك. رفعت المنارات للحائرين ونورت بالحق للعالمين،
أصلي عليك.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عايز في البداية أشكر الزوج الجميل الرائع اللي قدر بالفعل يحقق الدرس ويحفز زوجته، وأشكر كل إخواننا وأخواتنا إن شاء الله اللي كان تفاعلهم جميل جدا جدا مع الحلقة بتاعت الأسبوع اللي فات. ربنا يا رب يجزيكم خير، والناس اللي بتشكر على الحلقات أنا بقول والله ده فضل ربنا سبحانه وتعالى، وثم تشجيعكم وتحفيزكم ليا، لان تشجيعكم وتحفيزكم ليا ده بفضل الله بيرفع من قدر الحلقه ومن قيمه الحلقه كتير جدا جدا جدا. ربنا يجزيكم خير كل الناس اللي بتشكر الحلقات، يعني من باب قوله صلى الله عليه وسلم ما لا يشكر الناس لا يشكر الله. جزاكم الله خيرا. وانا احب في البدايه اشكر اخونا محمود عطيفه واخونا محمود واخونا مختار، كل الشباب اللي بيعملوا معانا الشغل الجميل ده، ربنا يا رب يجزيهم خير. النهارده باذن الله احنا معانا جزئيتين في غايه الاهميه. الجزئيه الاولانيه هي جزئيه ان القائد لابد انه يكتشف المواهب. احبابي، احنا لو نظرنا يعني ايه اولا مواهب، يعني ايه اولا مواهب، لو جينا بصينا على مسألة اكتشاف المواهب، هنجد أول حاجة احنا محتاجين نعرف يعني ايه موهبة. ولو لاحظتوا ان كلمة موهبة معناها مأخوذة من الفعل وهبة، مأخوذة من الفعل وهبة، اي اعطى شيئا مجانا. فالموهبة اذا هي العطية التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده بلا مقابل، شيء ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه لك بلا مقابل. العلماء المعاصرين اللي اتكلموا على القيادة بيعرفوها، فبيقولوا هي استعداد فطري لدى الفرد يظهر في صورة أداء متميز في مجال أو أكثر من مجالات النشاط الإنساني إذا توفرت البيئة المناسبة لاكتشافه ورعايته وتنميته. اكتشاف ورعاية وتنمية، ودول الثلاث جزئيات اللي احنا هنتكلم فيهم النهاردة. الموهبة دي شيء ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا. بس قبل ما نتكلم على النبي، لو رجعنا للقرآن، لأن احنا قلنا القيادة كلها موجودة في القرآن، وقد ايه احنا محتاجين من القادة ان هم يكتشفوا المواهب، ان هم ياخدوا الانسان الموهوب وينموه ويكبروه ويرفعوا من شأنه وينموا الموهبة عنده. لان للأسف مصر عاشت فترات طويلة جدا بتقتل المواهب، والله العظيم بتقتل المواهب. معظم المواهب اللي موجودة في العالم الاسلامي للأسف طلعت على برة، طلعوا قدروا ان هم فعلا يستفيدوا من المواهب المسلمة، ما شاء الله لك بالله. اوروبا الان كلها شوفوا وصلت لأي درجة. ده كله بسبب ايه؟ بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى، ده كله بسبب ان هم قدروا ياخدوا المواهب من كل العالم الإسلامي. أمريكا بس الوحيدة كل سنة بيروح لها 4000 موهبة من العالم الإسلامي بس. تخيلوا العالم الإسلامي قدر يستغل المواهب دي لنصرة الدين ورفع شأن الأمة. تخيلوا قدر المكان اللي ممكن الأمة تصل لها. لو جينا بصينا لمسألة المواهب ونشوف مع بعض كده سريعا، هنجد أن اكتشاف الموهبة موجود في قلب القرآن. اكتشاف الموهبة موجود في قلب القرآن. بصوا معايا احنا عندنا نموذجين ربنا ذكرهم في القرآن في مسألة اكتشاف الموهبة. النموذج الاول هو يوسف عليه الصلاة والسلام، والنموذج الثاني هو هارون عليه الصلاة والسلام. لو جينا بصينا احبابي هنجد ان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان منذ الصغر فرعون اداله قطعة من الجمر فلسع بها لسان سيدنا موسى، فكان في لسان سيدنا موسى مشكلة. علشان كده ربنا بيذكر لنا في سورة طه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل ايه العقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني. شوف خد بالك معايا، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان عنده مشكلة في اللسان، فكان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما ربنا أمره إنه يتوجه إلى فرعون وملئه ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، خاف إن المشكلة اللي كانت في لسانه وهو صغير تحول بينه وبين التبليغ، تحول بينه وبين تبليغ رسالة. علشان كده شوف سيدنا موسى قدر يكتشف الموهبة اللي كانت عند أخيه هارون، فقال الله سبحانه وتعالى في شأن موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. شوف قد إيه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بسبب المخلطة مع سيدنا هارون وجد أن سيدنا هارون مهارة، المهارة دي أنه كان فصيح لسان وعنده بيان وعنده مقدرة على التعبير الجيد جدا جدا جدا. شوفوا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ماذا صنع. سيدنا موسى اكتشف الموهبة اللي كانت موجودة عند سيدنا هارون، وبعد كده نماها وكبرها وبقى سيدنا هارون اللي بيتولى مسألة تنمية المهارة هو الله سبحانه وتعالى بإمداده بوحي السماء. شوف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قد إيه كان ذكي إنه يكتشف هذه المهارة، يكتشف هذه الموهبة ويرفع من شأنها. هو ده القائد الناجح، مش ان يشوف عنده في الشركة بتاعته موهبة يتبعها او يشوف في زوجته موهبة يتبعها، لا لا لا، القائد الناجح اللي دايما بيكتشف المواهب وبيسخر المواهب دي لخدمة الدين. سيدنا موسى لما طلب ان سيدنا هارون يكون معاه نصرة للدين، بعض الناس بتستغل المواهب نصرة للدين، بعض الناس بتستغل المواهب نصرة للدنيا، وده كان مثال موجود معانا اللي هو مثال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. لما خادم الملك شاف الرؤية وطلب ان حد يقول له الرؤية، قال له انا عندي الحل، فذهب الى يوسف عليه الصلاة والسلام وبدأ سيدنا يوسف يقول له اولا تعبير الرؤية، وده يدل على مدى علم يوسف عليه الصلاة والسلام بعلم تأويل الرؤى. وبعد كده سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وضع آلية للخروج من الأزمة اللي هي تعبير لرؤية، إزاي نخرج من الأزمة اللي هتنزل بمصر في هذه الفترة. فلما هذا العبد راح للملك وحكى له هذا الكلام، الملك ده استشعر أن يوسف عليه الصلاة والسلام ده موهبة وما ينفعش أن هي تفضل ملقاة في السجن. علشان كده إيه اللي حصل؟ جاء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وأظهر ومكن هذه الموهبة لخدمة دنيا الناس. طبعا سيدنا يوسف كان خدمة الدين، أما بالنسبة للملك كان بالنسبة لخدمة الناس وخدمة دنيا الناس. شفتوا الموهبة قد إيه ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن؟ ده دي الموهبة في القرآن، قد إيه ربنا بيقول لنا خدوا بالكم يا جماعة في ناس كتير جدا عندها مواهب طلعوها، وصدقوني والله ربنا هينفع بيها الأمة، ولكن ساعدوها وأعينوها وخدوا بأيديها. علشان كده لو رجعنا للنبي صلى الله عليه وسلم هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة مصاحبته لاصحابه رضوان الله عليهم انه دايما كان قاعد معاهم. لو شفنا كده معانا في العرض معانا بعد ما شفنا يوسف عليه الصلاة والسلام وموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، نطلع نروح نشوف كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ركز معايا كده في الحديث ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. النبي وجد أن في مهارة موجودة عند سيدنا أبو بكر مش موجودة عند حد تاني، ألا وهي مسألة الرحمة، وإن كانت موجودة عند حد تاني فأقوى إنسان مميز بهذه المهارة أو بهذه الموهبة هو سيدنا أبو بكر. شوف وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم يعني بعلم المواريث زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، ولكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. إيه ده يا رسول الله؟ إيه ده يا رسول الله؟ ده كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده هدف أساسي ألا وهو أنه يرفع من شأن الدين ويرفع من شأن دنيا الناس. علشان كده كان النبي بيهتم جدا بإخراج المواهب اللي تكون سبب لنصرة الإسلام وسبب لنصرة المسلمين. والنبي قدر يستخرج من قلب كل واحد كان موجود حواليه موهبة مهمة ربنا سبحانه وتعالى يرفع بها من شأن الدين ويرفع بها من شأن هؤلاء المسلمين. علشان كده كان النبي حريص يا قادة يا علماء يا مشايخ يا دكاترة الجامعة يا أساتذة في الكليات، انتبهوا للمواهب اللي موجودة عندكم، انتبهوا للمواهب اللي موجودة عندكم. المواهب دي يا جماعة يا أهل الخير انتبهوا للمواهب اللي حريصة ان هي تخدم الدين، للأسف النهاردة القادة في الغناء والقادة في الرأس والقادة في قلة الأدب والعياذ بالله بينزلوا الجامعات، والكلام ده أنا أعرفه كويس جدا، والشباب بيجوا يقولوا لي هذا الكلام، بينزلوا يدوروا في الجامعات على ولد صوته حلو وياخدوه يصرفوا عليه وينفقوا عليه أموال طائلة ويرعوه في الجامعة ويدفعوا له مصاريفه ويجيبوا له هدومه ويجيبوا له أكله ويطلعوه رحلات وياخدوه يدربوه ويمرنوه، وبيبقى ياخدوا الموهبة دي مرنوها كبيرة جدا وبعد كده يحطوه في أي قناة من القنوات ويدفعوا له ألوف مؤلفة. ده أهل الباطل. فين أهل الحق؟ فين أهل الحق ونصرتهم لدين ربنا سبحانه وتعالى؟ إحنا فين من اكتشاف المواهب؟ عندنا مواهب بفضل الله وطاقات مالية مصر كلها، مالية الأمة الإسلامية كلها، ولكن للأسف مين عندنا النهاردة قادة يقدر يقول لناس يا جماعة إحنا هناخد المهارات البسيطة دي أو المواهب الجميلة دي هنبدأ نصرف عليها ونرفع من شأنها ونرفع من قدرها؟ فين الكلام ده؟ كنا عايزين نشوف كده يعني زي الشيخ داود ربنا يا رب يحفظه بياخد الأولاد بمواهب بسيطة جدا، موهبة الإلقاء وموهبة الحفظ وموهبة مش عارف إيه، ياخد الحاجات دي محتاجة فعلا حد ينفق عليها وتعمل لها مؤسسات علشان يقدر بالفعل يخدم الإسلام ويخدم المسلمين. ربنا يا رب يجزيه عن هذا خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدر في ظل الأزمات اللي كانت بتمر بالأمة في هذا الوقت إزاي يقدر النبي صلى الله عليه وسلم ينمي المواهب وينمي القدرات علشان ينفع الإسلام ينفع المسلمين؟ أنت ليه ما بتقعدش مع أولادك وبتطلع المواهب اللي جواهم؟ أنت ليه ما بتقعديش مع أولادك وبتطلع المواهب اللي جواهم؟ ليه ما بنعملش كده؟ ليه النهاردة أنا وجدت عند ابني موهبة الحفظ، النهاردة ليه ما أخدهوش عند شيخ وأدفع فلوس علشان لو هستلف الفلوس دي علشان الولد يحفظ القرآن ويجتهد وربنا سبحانه وتعالى يوفقه؟ ليه النهاردة بنشوف النهاردة أول ما الولد بنحس إن الولد عنده موهبة نوديه مدرسة الكورة، نوديه مدرسة الكورة أو نوديه مدرسة مش عارف إيه ومدرسة إيه؟ يا جماعة إحنا ليه ما ننميش المواهب الموجودة عند أولادنا اللي ربنا سبحانه وتعالى فطرهم عليها؟ مواهب الدين وحب الدين، ليه ما ننميش المواهب دي؟ ليه ما ننميش القدرات دي؟ ليه دايما بندوس على المواهب دي ما بننميهاش؟ يا جماعة نصرة الدين ورفع راية الدين لن يكون على فرض واحد بس، ولكن لابد أن الأمة كلها تكون بهذه الصورة، وده مش هيكون غير لما نقدر نوظف كل واحد بإمكانياته وطاقاته في المجال اللي هو يعني بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى مني فيه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هنشوف مع بعض قدر يعرف كل واحد من الصحابة كان عنده ايه موهبة في ايه. يعني مثلا لو جينا وصينا مع بعض كده في قلب العرض مع بعض هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بحث مع الصحابة عن من كانت عنده مقدرة على الذكاء، الذكاء العام. النبي صلى الله عليه وسلم بحث مين كان أذكى الناس أو من أذكى الناس في هذا الوقت، وجد إن هو علي بن أبي طالب. علشان كده النبي كان دايما واخد علي بن أبي طالب معه، حريص جدا إن علي بن أبي طالب يكون ملازم النبي في كثير من الفترات. علشان كده كان من أقدى الصحابة رضوان الله عليهم علي بن أبي طالب. علشان كده النبي لما حب يرسل قاضيا إلى أهل اليمن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب. من الناس اللي تفردت جدا في باب الزكاة حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. حذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في يوم من الأيام، أنتوا عارفين يوم الخندق لما النبي صلى الله عليه وسلم حب يرسل إلى القرشيين وسط جيش القريش كده اللي يعرف أخبارهم إيه وأحوالهم إيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا حذيفة من وسط الجيش كله، قم يا حذيفة. شمعنا حذيفة يا رسول الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى فيه ذكاء غير طبيعي. علشان كده حذيفة لما راح، وقام أبو سفيان وسط الجيش في ليلة يعني شديدة البرد، أبو سفيان كان خايف إن في حد من جيش النبي صلى الله عليه وسلم يندس وسط الجيش يسأل على الأخبار ويعرف الأخبار، فكان أبو سفيان بيقول كل واحد منكم يسأل مين اللي جنبه ومين اللي على يمينه ومين اللي على شماله عشان يكون ضامنين كويس جدا ان مفيش حد من الجواسيس دخل وسطنا، يقصد من جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. علشان كده تخيل الان هو قدام موقف رهيب جدا هيعمل ايه؟ الذكاء. علشان كده النبي قدر ينمي الموهبه دي عند سيدنا حذيفه رضي الله عنه. فعارفين حذيفه عمل ايه؟ حذيفه بيقول دلوقتي اللي جنبي لو سالني انت مين وقلت حذيفه خلاص هضيع، ولكن شوف الذكاء. وعلشان كده شوف بقول لكم النبي ازاي كان قادر صلى الله عليه وسلم انه ياخد المواهب دي كلها وينميها. فحذيفه بيقول فقلت من على ميني، من انت؟ وقلت علشان من انت؟ فده سالت ده وسالت ده، خلاص الحمد لله لك. الموقف عدى وعاد سيدنا حذيفه رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم سالم غانم بفضل الله ونقل له اخبار جيش قريش. يبقى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم جدا بمساله تنميه مهارات الصحابه ويقدر يكتشف، يعني مسألة حذيفة دي فيها مسألة اكتشاف المهارة. النبي قدر يكتشف جوه عليه منذ أن كان صغير مسألة المهارة، قدر يكتشف في سيدنا حذيفة مسألة المهارة. علشان كده كما تعلمون النبي اصطفى حذيفة بأسرار معينة وحاجات معينة. ليه؟ لأن حذيفة النبي رأى فيه مهارات قوية جدا جدا جدا. حذيفة كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوحيد اللي النبي كان يقول له هذه الأسرار. علشان كده النبي أخذ الأمر ده ونماه، وشوفوا قد إيه حذيفة قدر يفيد المسلمين في هذا الجانب. ناخد النموذج الثاني معانا النهاردة، ألا وهو قد إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم برضه بيشوف مين اللي عنده ميل للجوانب العلمية، مين اللي كان عنده قدرة في الجوانب العلمية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيختار معاذ بن جبل. معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيه ان هو عنده قدرة علمية كبيرة جدا جدا جدا، ممكن يخدم المسلمين في الجانب العلمي. سيدنا معاذ رضي الله عنه عمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم خد معاذ ولازم معاذ، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أولا النبي اكتشف فيه موهبة العلم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ياخده ويقربه منه، وبدأ يعلمه الحلال والحرام وإيه اللي يجوز وإيه اللي لا يجوز. خلطوا النبي صلى الله عليه وسلم قوي، دي مسألة اكتشاف المهارة. وبعد كده النبي بدأ ينمي المهارة عن طريق المحاكاة الدائمة بينه وبين العالم اللي أكبر منه، قال هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي بتاعه الرسول بتاعه صلى الله عليه وسلم. بعد كده اللي حصل النبي قال لمعاذ، يا معاذ أنت عندك موهبة العلم، خلاص يا معاذ احنا خدنا الموهبة، اكتشفنا الموهبة ونمينا هذه الموهبة، يلا معاذ اتوكل على الله انفع الناس بهذه الموهبة. علشان كده في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذا الى اليمن. اشمعنى معاذ؟ ما هو اعلم من اعلم الناس، النبي وجد فيه القدرة على الجانب الجوانب العلمية. يا معاذ انك تأتي قوم من اهل كتاب، دي توجيه الموهبة، فليكن اول ما تدعوهم اليه اي يعرفوا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا حافظوا عليها فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. كان عنده جوانب علمية جبارة جدا. زي مين؟ زي أبو هريرة رضي الله عنه. النبي اكتشف في أبي هريرة رضي الله عنه مسألة الحفظ وحفظ الحديث، ووجد فيه أيضا أنه هو حريص أنه ينمي الموهبة بتاعته ذات نفسه. عشان كده كان دايما ملازم النبي صلى الله عليه وسلم رغم الظروف. بيقول الصحابة كلهم انشغلوا عن النبي بالبيع والشراء، أنا لا، أنا فضلت ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلمت منه وفهمت منه وحفظت عنه الأحاديث. سبحان الله النبي وجد في أبي هريرة الجزئية من جزئية الحفظ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بالبركة في الحفظ، فكان أبو هريرة رضي الله عنه من أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر واحد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي قدر يكتشف مهارة الذكاء العام، النبي قدر يكتشف المهارة في مسألة العلم، النبي قدر يكتشف الجزئية الثالثة معانا النهاردة، المقدرة على التفكير المبدع، إنه عنده تفكير فيه إبداع، إنه بيجيب أفكار جديدة ما كانتش موجودة عندنا. أبرز ما وقف على هذه الجزئية اللي وقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجزئية عنده هو سلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان الفارسي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قدر يعني يكتشف فيه مهارة عالية قوي، أيوة، هي مهارة التفكير الإبداعي، مهارة التفكير وطرح أطروحات ما كانتش موجودة قبل كده. عشان كده النبي كان قرب سلمان منه جدا، لدرجة النبي لما بيجي يستشير كان بيستشير برضه سلمان من ضمن الفريق الاستشاري للنبي صلى الله عليه وسلم. يتضح لنا ذلك جدا 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 أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قال أشيروا علي أيها الناس، سلمان قال له يا رسول الله إحنا نحفر الخندق، وكان تفكير إبداعي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تفكير إبداعي من سيدنا سلمان. الجزئية الرابعة عندنا المقدرة على القيادة، المقدرة على القيادة زي ما هو هيظهر قدامكم الآن. النبي وجد في بعض الناس أنه عنده قدرة على القيادة، زي مين؟ عمر بن الخطاب، زي مين؟ خالد بن الوليد، زي مين؟ عمرو بن العاص. كل واحد من دول النبي وجد فيه قدرة على قيادة الناس، القدرة السياسية، قدرة القتال، قدرة الجهاد. سيدنا عمر الخطاب طبعا يعني لا يخفى عليكم. علشان كده النبي لما واجد فيه هذه الموهبة كان من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر، لأن النبي وجد فيهم قدرة سياسية باهرة، قدرة على قيادة الناس في أبي بكر وعمر. علشان كده يعني سيدنا علي رضي الله عنه يقول إن لم تخن الذاكرة فكثيرا كنت ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، أتيت أنا وأبو بكر وعمر، قمنا أنا وأبو بكر وعمر، جلسنا أنا وأبو بكر وعمر. سبحان الله النبي لما حس فيهم على المقدرة دي خدهم وقربهم منه. ليه؟ علشان ينمي عندهم المهارة دي. سيدنا أبو عمر رضي الله عنه بيقول كان النبي يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر، واني كنت اسمر واني سمرت معه ذات ليله. بيقربهم منه قوي قوي. ليه؟ علشان بيعدهم ان هم يكونوا قاده بعد كده. فالنبي اكتشف فيهم جزئيه مهاره القياده، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعدهم اعداد قوي جدا علشان يكونوا قاده من بعد صلى الله عليه وسلم، وكانوا نعم القاده رضي الله عنهما. رضي الله عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص النبي كان عند رأى فيه موهبة قتالية رهيبة، هو وخالد بن وليد. علشان كده النبي خدهم وعلمهم وشاف المهارة بتاعتهم أولا اكتشفها، بعد كده نمى هذه المهارة، ادالهم شروط وأداب القتال في سبيل الله، وبعد كده بعتهم سيدنا عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل والنجاح الباهر اللي عمله سيدنا عمرو بن العاص، خالد بن وليد والفتوحات العظيمة اللي فتحها ربنا ربي يجزيه عنا وعن الإسلام خيرا. عمرو بن العاص فتوحاته لا حصر لها، يكفيه فضلا ويكفينا فخرا ان احنا نقول احنا ثمر من ثمرات عبد بن العاص، انه فتح مصر وكل انسان موحد هيسجد لله سبحانه وتعالى سجده من اهل مصر الى ان يرث الله ارضه من عليها، كل ده في ميزان حسنات عمرو. ده ليه؟ النبي قدر يكتشف فيه موهبه، وبدا النبي يقول له انت هتخدم الدين في الجزئيه دي، انت هتخدم الدين في الجزئيه دي. فواحد ما شاء الله ذكي جدا، واحد ما شاء الله تفكيره مبدع جدا، واحد ما شاء الله عنده قدره علميه جدا، واحد ما شاء الله عنده قدره في مساله القياده. النبي صلى الله عليه وسلم نظر في أمر آخر، ألا وهي مسألة الفنون، المقدرة في مجال الفنون. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم صنعه. زي مين؟ زي بلال بن رباح رضي الله عنه، اللي النبي وجد فيه صوت رائع جدا جدا جدا. عشان كده قلت لكم الدرس اللي فات ان عبد الله بن زيد لما جاء النبي وقال له يا رسول الله انا رأيت في المنام كذا وكذا وكذا، اقوم ارفع الاذان يا رسول الله؟ النبي قال له لا، القيه على بلال فانه اندى منك صوتا. وعندنا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذان في الحبشة، يعني عايزين تسمعوا فعلا أذان مبهر، أذان بالفعل يأخذ القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، أذان فعلا يرقق القلب كده، عليكم بأهل الحبشة اللي كان طبعا على رأسهم بلال. هو النبي عرف منين؟ المصاحبة الدائمة للصحابة رضوان الله عليهم. النبي كان قاعد مع الصحابة دايما، قاعد معاهم بيشوف قدراتهم ويشوف إمكانياتهم وينمي هذه القدرات. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيطلع في قيادة الجيوش بس، ما كانش النبي هو اللي بيتولى تعليم الناس بس، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بياخد الرأي لوحده بس، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيرفع الأذان، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قدر ياخد المواهب دي كلها وكل واحد يخدم الدين في المجال اللي هو شايفه، في المجال اللي هو بيتقنه، المجال اللي شايف ان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه فيه. خدنا نموذج في مسألة الفنون بلال بن رباح رضي الله عنه. ايضا من مسألة الفنون وقد ايه النبي كان بينمي القدرات ويقول انت ممكن تخدم الدين هنا، بعد بلال بن رباح رضي الله عنه كان في حسان بن ثابت رضي الله عنه. حسان بن ثابت كان شاعر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كويس جدا مدى القدرة عند حسان بن ثابت في مسألة الشعر. علشان كده النبي قال له يا حسان، انتوا عارفين ان حسان اسلم وهو عنده 60 سنة، يعني خلاص راجل كبير عجوز، يعني راجل مش هيقدر يطلع ان هو في القتال او الجهاد النهاردة، راجل النهاردة سبحان الله امكانياته كده انه ما يقدرش يطلع للجهاد، راجل كبير في السن 60 سنة، ولكن شوف النبي قد ايه ياخد الموهبة وينميها ويحطها في المجال اللي ممكن نخدم به الاسلام ونخدم به المسلمين. تعالى يا حسان، المشركين بيهجوا النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان الناس بيجاهدوا في سبيل الله بالسيوف، انت جاهد في سبيل الله بشعرك بالفن، الفن الراقي، الفن الراقي، مش الفن اللي قائم والعياذ بالله على السفور والإباحية وسوء الخلق والعياذ بالله. تعالى يا حسان، انت بقى اللي هتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اكتشف هذه الموهبة في حسان، النبي صلى الله عليه وسلم جابه قال له يا حسان ان قريش، قالوا له ان قريش هاجت النبي صلى الله عليه وسلم، شتمت النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، طب مين اللي يتولى الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو حسان بن ثابت رضي الله عنه. شوف النبي اكتشف الموهبة وحطها في مجال، ازاي نخدم الدين عن طريق حسان؟ ازاي نخدم الدين بشعر حسان؟ وطلع حسان بن ثابت النبي اداله، تخيلوا النبي اداله مكانه عاليه جدا، ودي مسألة التمكين لصاحب الموهبة. النبي قال له اطلع على منبري، على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، اخدم الدين على المنبر يا رسول الله. ده المنبر ده يعني تعرفين يا جماعة، أبو بكر في أول خطبة خطبها بعد النبي لما طلع على منبر النبي ما قدرش يملك نفسه من الدمع، عمال يعيط ازاي اقف مكان النبي بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات، يعني النبي مات يوم اثنين، أبو بكر وقف الجمعة طلع بيقول إن الحمد لله، قعد يعيط، يعني معقول انا واقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيلوا النبي وهو عايش قال لحسان اطلع انت بقى يا حسان، اطلع انت بقى يا حسان، ليه؟ علشان تدافع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قدر يستخدم الموهبه اللي عنده، ازاي اخدم ديني، ازاي اخدم ديني، ازاي النبي قدر يكتشف الموهبه ويساعدها. تخيلوا النبي لما قال له اطلع على المنبر وهجو قريش، فان بص فان شعرك اقوى عليهم من ضرب النبل، يعني هم ما يعني يتحملوا ضرب السهام ولكن ما يتحملوش كلامك يا حسان. ولكن شوف النبي اكتشف الموهبة، الموهبة محتاجة ان هي ننميها، ولكن قبل ما حسان يطلع منبر النبي قال له تعالى يا حسان، ولكن اذهب إلى أبي بكر فإنه أعلم بنسب أعلم الناس بنسب قريش، أعلم الناس بنسب القريشيين، روح عنده اتعلم الأول. دي مسألة تنمية المهارة عند الإيه؟ عند الإنسان اللي عنده مهارة أو عنده موهبة. راح حسان قعد تحت رجلين أبي بكر رضي الله عنه، وسيدنا أبو بكر علمه نسب القريشيين ونسب النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلمت الموهبة اللي عندنا، علمناها، نمينا القدرات عندها، اطلع بقى يا حسان. ويطلع حسان على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف النبي ازاي بيستغل المواهب في نصرة الدين، ازاي بيستغل المواهب في نصرة الدين، مش بيستغل مواهب الشباب والعياذ بالله لقلة الأدب. ياخدوا الشاب يعلموه الأغاني ويطلع بعد كده يفجر والعياذ بالله، ياخدوا البنت من هنا يعلموها الرأس تطلع في الفيديو كليب عارية والعياذ بالله. يا جماعة شوفوا النبي لو ما خدناش المواهب بتاعتنا وحطناها في أماكن نخدم بها الدين هنضيع. يا جماعة أنا بقول لكم النهاردة أنا حبيت أخرج من الإطار العام لدروس الفضائيات، إن أنا قاعد على مكتب، فما شاء الله شوفوا شبابنا اللي بيعمل الحاجات دي كلها. يعني أخ ما شاء الله شغال طول النهار، أخونا محمود عطيف ربنا يجزيه خير، شغال طول النهار وبعد كده يجي معايا من المنصورة للقاهرة علشان يبدأ يعرض الحاجات دي كلها معانا. الموهبة دي لازم تتنمى وتكبر وتعلو ما شاء الله، ربنا يجزيهم عنا خير. الأخ اللي قاعد طول النهار كنت بقوله احنا عايزين حاجات كده ايه باوربوينت ونعرض والكلام ده، قال لي لا ده انا عندي مهارة اعلى من كده. اخونا محمود واخونا مختار ودول يعني معيدين في كلية هندسة، جابوا البرنامج اللي شغالين بيه وبدأوا يشتغلوا ويجتهدوا وما شاء الله شوفوا جهدهم الآن، شوفوا الإبداع بتاعهم. المواهب دي لازم ننميها ونكبرها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فحسان بن ثابت النبي خد الموهبة ونماها وكبرها وقال له اطلع انت بقى يا حسان. شوفوا الموهبة لما حطها النبي على منبر وبدأ حسان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا النبي ماذا يقول كما في حديث عائشة: يا حسان إن روح القدس ما زال معك يؤيدك ما دمت تنافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روح القدس جبريل، جبريل يتنزل من السماء علشان يؤيد حسان ويؤيد ويسدد لسان حسان في موهبته الشعرية، علشان كان بينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حسان بن ثابت كان من المواهب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قدر ان هو يستغلها في نصرة الدين، من النماذج ايضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قدر يستغلها وقدر ان هو ما شاء الله ينميها ابو موسى الاشعري رضي الله عنه. ابو موسى الاشعري كان عنده موهبة جميلة جدا جدا، موهبته كان في صوته الرائع، في صوته الجميل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في شانه، كان يقول في شانه: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. طب احنا هنقدر ازاي نستغل الموهبة دي؟ شوفوا عمر ماذا صنع مع هذه الموهبة، شوفوا قدر يعمل ايه. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يدخله عمر في مجلسه، كان عمر في مجلسه يدخل أبو موسى الأشعري ويقول له اقعد بقى معانا وسط الناس ويقول له: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، ذكرنا ربنا يا أبا موسى. يا نهار أبيض، فيقرأ القرآن فيحرك قلوب الصحابة ويذكرهم بربهم عز وجل. كل واحد النبي قدر يغرس جواه انك لو عندك موهبة فكر ازاي تخدم بها الدين. انا عايز اقول النهاردة لشبابنا اللي قاعد على الفيسبوك للنهار، انت ايه المواهب اللي عندك؟ واحد يقول لي انا عندي فوتوشوب، واحد يقول لي انا صوتي حلو، واحد يقول لي انا بكتب شعر. ازاي توظف المهارات دي كلها في خدمة دينك ونصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ مين فينا النهاردة اللي يكتب شعر ويسلك نفس المسلك اللي عمله حسان بن ثابت رضي الله عنه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فين أصحاب الأموال النهاردة اللي ينتجوا أفلام تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين المنتجين الكبار اللي يخدموا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ويدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت؟ الكلام ده كله فين؟ الكلام ده موجود في كل حتة، ولكن للأسف مفيش القائد اللي يمكن لهذه المهارات وهذه المواهب. احنا للأسف بنحاربهم للأسف. احد الدكاترة، انا كنت في يوم رايح احل مشكلة بين زوج وزوجة، وكان معايا هذا الدكتور، دكتور ربنا يا رب يبارك فيه، وان شاء الله انا بحاول اسعى ان انا اجيبه في يوم هنا، لان ده واحد ما شاء الله قيادي ناجح جدا، اتكرم من حوالي 40 رئيس دولة، من 40 رئيس دولة، استاذ دكتور في كليه صيدله، حاجه ما شاء الله، اكتشف ادويه الامراض كتير جدا جدا منها فيروس سي مثلا. ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه هذا الدكتور ان شاء الله. كنت بقول اللي حصل له ايه ايام النظام اللي فات، هو كان اقدر واحد يمسك عماده الكليه، لما وجدوا ان هو عنده ميول اسلاميه امن الدوله قال لا انت هتفضل كده ما تطلعش مكان. معقول؟ معقول واحد اتكرم من 40 رئيس دوله يتهان هنا في مصر؟ يتهان هنا في مصر؟ احد برضه دكاتره الجامعه في كليه علوم كان جاء وعرض عليا مشروع جبار جدا، للاسف ما لقاش اللي ياخد المشروع ده او الموهبه دي وينفذها. للاسف اتداس عليه ايام النظام السابق، كانت النتيجه طلع الامارات، هو الان مساعد وزير الدوله للبحث العلمي في الامارات. ليه احنا دايما بنطلع المواهب بتاعتنا؟ عايزين المواهب دي اللي تخدم الاسلام وتخدم المسلمين ونجتهد كده في ابرازها واحسانها واظهارها بين الناس. عشان كده نقول للنبي يعني جزاك الله عنا خيرا ان انت اكتشفت المواهب عند الصحابه واديت لنا اضاءات على الطريق كده، ان لازم كل واحد فينا يكون جواه موهبه يطلعها وينميها ويكبرها وتبقى حاجه جميله جدا يخدم بها الاسلام. لو عندك موهبه اقرا كتير، اتعلم كتير، يعني احرص انك دايما تفكر انا ازاي اخدم ديني من خلال هذه الموهبة. وده كان أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وده أهم شيء ممكن القائد يمارسه بين أتباعه. تعالوا مع بعض نشوف فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهم وأعظم ما يميز القائد تحديه للمشكلات والأزمات اللي ممكن تقابله. الفيديو ده اللي اتعمل قدامكم ده بيوضح قد إيه ناس عندها مشاكل كتير جدا 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 ممكن تعوقها وبين الحاجات اللي هي بتتمنى إن هي تصل إليها. ممكن تكون عندك موهبة نفسك تحقق الموهبة دي وتظهر هذه الموهبة، بس أكيد في عقبات دايما بتقابلك. صدقني لو تحديت هذه العقبات واستعنت بالله وربنا يعني كده اجتهدت إنك تدعوه إنه يعينك، صدقني بتصل. علشان كده أنا حبيت أقول لكم يا جماعة، بعد ما احنا اتكلمنا عن اكتشاف المواهب وكل واحد جوانا في موهبة كبيرة جدا ممكن يخدم دينه ويخدم إسلامه بالموهبة دي، أكيد أول ما هتشوف الموهبة عندك وتبدأ تسعى إنك إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقك لها، أكيد هتجد قدامك عقبات، أكيد هتلاقي قدامك مشكلات. علشان كده كان لازم نحن نتكلم عن التحدي، لازم نتكلم عن التحدي، لأن من أهم ممارسات القائد إنه عنده تحدي دايما أمام العقبات اللي دايما ممكن تقابله. تعالوا مع بعض بسرعة نشوف إيه التحدي اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في القرآن وقال لنا إن اللي هيتحدي وهيعدي الصعوبات والعقبات صدقوني أول خطوة من خطوات النجاح إنك تقابل العقوبات. عديت العقوبات لقيت نفسك في أرض النجاح. قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. إيه التحدي اللي هنا؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت المواجهة بين السحرة وبين فرعون، بين موسى عليه الصلاة والسلام والسحرة وبين فرعون، وفرعون قال لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. إحنا نفسنا إن إحنا ندعو الناس لله، نفسنا فرعون ده أسلم، نفسنا فرعون ده يتذكر أو يخشى، نفسنا فرعون ده يعني يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن كانت النتيجة إن فرعون هدد الناس هقتل وهصلب وهعمل وهسوي، عقبة قدام سيدنا موسى. سيدنا موسى أنت هدفك الأساسي أنك تعبد الناس كلها، تعبد الأرض كلها لله سبحانه وتعالى، ولكن أنت قدامك عقبة، هتعمل إيه؟ أول وأهم شيء ينبغي عليك أنك تفكر فيه أول ما تقابل عقبة أنك تستعين بالله سبحانه وتعالى. أول حاجة تفكر فيها أنك تستعين بالله سبحانه وتعالى. إذا استعنت بالله بص اللي جاية دي على طول، أوجد الفرصة البديلة. انت قدامك، انت سعيت للباب ده، الباب ده قدامك مقفول خلاص، مش معنى ان الباب ده اتقفل ان خلاص كل حاجه اتقفلت، ولكن اسعى فانت قدامك باب تاني مفتوح بس انت مش واخد بالك. علشان كده انا هدفي ان انا ادعو اهل مصر للاسلام. خلاص المساله بقت فيها عقبه، خلاص اياس؟ لا، سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام بحث عن فرصه بديله. ايه الفرصه البديله؟ ادخلوا الارض المقدسه علشان ندعو ربنا سبحانه وتعالى فيها. ده كان النموذج الاول. النموذج الثاني عندنا النهارده نشوفه مع بعض كده على الشاشه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أحبابي دعا أهل مكة إلى الإسلام، دعا أهل مكة إلى الإسلام، دعا أبا جهل وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن شيبة وربيعة بن شيبة والوليد بن عتبة، دعا كل دول للإسلام. إيه اللي كانت النتيجة؟ كانت النتيجة إن الكل قفل الباب في وش النبي صلى الله عليه وسلم، عذبوه وقاتلوه وعذبوا أصحابه وأهانوه وقالوا عنه شاعر وساحر وكاهن ومجهون ومجنون. أنا عايز أدعو الناس، عايز الناس تخش في دين ربنا سبحانه وتعالى، ولكن للأسف أهل مكة قفلوا الباب في وش النبي صلى الله عليه وسلم. طب هما لما قفلوا الباب في وش النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يأس؟ النبي استسلم؟ قال خلاص أنا دعيت أهل مكة وما أسلموش؟ خلاص زي ما الإنسان مننا في حياته قابلته عقبة، خلاص الباب مقفول ما ينفعش؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أوجد فرصة بديلة. الفرصة البديلة النبي صلى الله عليه وسلم راح للطائف، راح لأهل الطائف، دعاهم إلى الدين ودعاهم إلى الإسلام. عارفين كانت النتيجة إيه؟ شتموه وضربوه وسلطوا عليه السفهاء والمجانين وضربوه بالحجارة حتى أدموا رأسه وقدمه صلى الله عليه وسلم. النبي قدامه عقبة، ساب العقبة راح للطائف، عقبة أهل مكة، ساب العقبة دي راح لأهل الطائف، لقى عقبة، النبي يأس؟ استسلم؟ لا، أوجد فرصة بديلة. إيه الفرصة البديلة؟ النبي انتظر إن الناس كلها تيجي في موسم الحج، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على 340 قبيلة، يعرض نفسه على ده يرفضه، يعرض نفسه على ده يرفضه، يعرض نفسه على ده يرفضه، وده يرفضه وده يرفضه. تخيلوا 339 قبيلة رفضت النبي، لحد ما النبي وجد مجموعة من الأنصار عرض نفسه عليهم صلى الله عليه وسلم فأمنوا به واتبعوه. النبي حاول الآن، حاول مع أهل مكة أدي المحاولة الأولى، مع أهل الطائف المحاولة الثانية، و339 محاولة يبقى 341 محاولة. يعني سبحان الله الأبواب كلها مغلقة، الأبواب كلها مغلقة، والنبي كل ما يلاقي باب مغلق يتحدى المشكلة أمامه. أوجد فرصة بديلة، أوجد فرصة بديلة مقفولة، فرصة ثالثة ورابعة وخمسة وعشرة ومية هتوصل. النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما وصل إلى مجموعة من الأنصار دعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ولما أسلموا رضي الله عنهم كان نصر الدين كله من الباب ده، من الطريق ده. دايما مشكلتنا أنا عايز أحفظ القرآن، بدأت أحفظ لقيت قدامي عقبة، مش لاقي شيخ أو مش لاقي محفظة تحفظنا القرآن، الباب اتقفل يبقى خلاص أنا مش هحفظ القرآن. لا، حاولي مرة واثنين وثلاثة، وروح لمحفظ واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، نفسك تلتزم، بدأت تلتزم، وقعت في مشكلة، ما تيأسش. أديسون لما حب ان هو يكتشف المصباح الكهربي عمل 9999 مرة في المرة رقم 10000، وصل للنجاح. انت دايما، انا لما بقول تحدي الواقع اللي احنا فيه، انت البلد عندك بتحاول تدعو الى الله سبحانه وتعالى فهي مش قادر، انت بابك مقفول، الناس مش عايز تسمع منك، هتسعى مع شيخ من بلد تانية عشان يجي يدعو الناس الى هذا المكان. انت عايز تحرص دايما انك تقيم دعوة عندك في الجامعة، تقيم دعوة عندك في الكلية، انت كلمت مدير الكلية مش قادر، الباب مقفول معاه، مفيش حاجة اسمها ندوات دينية عندنا، ابحث عن باب اخر، ابحث عن باب ثالث رابع خامس سادس لحد ما توصل. التحدي معناه انك تجتهد بقدر المستطاع، انك لما تلاقي باب قدامك مقفول صدقني في الف باب غيره مفتوح، ولكن التحدي معناه اوجد فرصة بديلة، التحدي معناه اوجد فرصة بديلة. فالنبي عرض نفسه على اهل الطائف وعرض نفسه على القبائل صلى الله عليه وسلم. النموذج الثالث الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة في مكة ما كانوش يقدروا ان هم يعلنوا بدينهم ولا بدعوتهم. كان الواحد منهم اذا اراد انه يصلي بيطلع على الشعاب ويطلع بين الجبال علشان يعرف يصلي لله سبحانه وتعالى. تخيل الواحد مش قادر يصلي، والواحد منهم لما بيعرف ان ده مسلم كان بيعذب ويضطهد ويضرب بل ويقتل خلاص نستسلم ونيأس والمسألة انتهت على كده. لا،
النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ان اذا كان في باب اتقفل قصادنا احنا قدامنا ابواب اخرى ان شاء الله ربنا يفتح لنا. وده معنى التحدي، وده معنى التحدي، معنى التحدي ان انا لما يتقفل قدامي باب ان شاء الله في باب تاني مفتوح، في باب تاني قدامي مفتوح. انا النهارده مريض، مريض خلاص، الاطباء بيقول ما فيش عندنا علاج للحاله اللي انت فيها دي، خلاص انت يأست، خلاص انت يأست، ما تيأسش، ما تيأسش، عندك باب الرب الكريم سبحانه وتعالى. انت فين، انت فين؟ اوجد الفرصه البديله، اوجد الفرصه البديله. يا جماعه في امورنا الحياتيه احنا بنعيش معنى التحدي. تخيل معايا النهارده واحد مثلا، واحد مثلا مريض تعبان، راح للدكتور ما وجدش معاه نتيجه، بيعمل ايه؟ اوجد فرصه بديله وهو لا يشعر ان ده معنى التحدي. راح لدكتور تاني وتالت ورابع وخامس وسادس لحد ما ربنا سبحانه وتعالى شفاه. الصحابه رضوان الله عليهم النبي غرس معاهم وجواهم هذا المعنى، ان لو اتقفل قدامك باب مش معنى كده ان الامور خلاص اتقفلت، لا لا لا، ولكن اذا كان في قدامك عقبه من العقبات انت بتقابلها، يقين، يقين انك لو عديت العقبه دي، لو عديت العقبه دي هو ده النجاح المبهر باذن الله تبارك وتعالى. ولكن ازاي اعديها؟ اوجد فرصه بديله. الصحابة في مكة الآن بيعذبوا، بيتضربوا، بيتهانوا، بيقتلوا زي ما حصل مع سمية وزي ما حصل مع ياسر والدي عمار بن ياسر رضي الله عنه وعنهم أجمعين. كانت النتيجة هل بقى نيأس؟ لا، ولكن اللي حصل، اللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد فرصة بديلة، أوجد فرصة بديلة إن احنا نتحدى الواقع اللي قدامنا. كانت النتيجة النبي قال لهم اطلعوا على الحبشة. اشمعنى الحبشة يا رسول الله؟ قال فإن عندهم ملك، ملك لا يظلم عنده أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أوجد لهم فرصة بديلة، عايزين تعبدوا ربنا ومش قادرين، خلاص سيب الأرض دي وروح أرض تانية اعبد فيها ربنا سبحانه وتعالى. مشكلتك إنك نفسك تلتزم ونفسك تعبد ربنا، بس أصحابك المسألة صعبة جدا. أوجد فرصة بديلة، شوف مجموعة أخرى من الأصحاب الصالحين يأخذوا بيديك إلى ربك تبارك وتعالى. شيء كده النبي أدى الهجرة إلى الحبشة وبعد كده الهجرة للمدينة. النموذج اللي بعد كده نموذج رائع جدا، راجل صاحبنا الطيب ده، هو طبعا مش هو ده صاحب القصة ولكن هو نموذج للقصة اللي احنا عايزين نتكلم عليها. كان بيروى، عشان اقول لك ان التحدي معناه انك توجد فرصة بديلة. صاحبنا ده كان رجل بيجمع السنة كلها، فلوس السنة كلها وامواله وتعبه وشغله ومجهوده انه يفصل الخيط القماش بتاع المراكب والسفن. وكان في موسم معين من السنة حوالي 5-6 أيام تيجي المراكب من كل مكان بتشتري القماش الخاص بهذه السفن. الراجل ده قعد السنة كلها بيشتغل هو وأولاده وبيته ومجهود وفلوس ورأس مال كل حاجة يعني. فالمهم كل سنة بيروح يبيع للناس القماش الخاص بالسفن. السنة دي جمع الحاجات دي كلها بعد المجهود الكبير خالص بتاع السنة ورايح علشان يبيع القماش ده لأصحاب السفن. ففوجئ إن في واحد سبقه وباع كل القماش لكل السفن. كانت النتيجة ان الراجل قعد يبكي بكاء شديد جدا جدا جدا. هيعمل ايه؟ ما هو خلاص مجهود السنة راح، فلوس السنة كلها راحت، هياكل منين، هيشرب منين، اسرته هتعيش ازاي، كل حاجة بالنسبة له ضاعت. فقعد يبكي، فعد عليه واحد بيستهزئ بيه ويسخر منه وقام قايل له كلمة، قال له ما تروح بقى بالقماش ده اعمل بيه سراويل للناس. هو بيتريق عليه، قال له القماش ده فصله للناس بناطيل. فجت فكرة ان انا قدام مشكلة الان، المشكلة دي يا اما اي اساس لمعض عيط، يا اما ان انا افكر في فرصة اخرى، فرصة بديلة. عارفين عمل ايه؟ الفكرة عجبته جدا، جاب القماش ده وخيطه بناطيل وبدأ ينادي على اصحاب المراكب، انا معايا بناطيل تتحمل المشاق والمجهود العالي اللي انتوا بتعملوه على السفن. كانت النتيجة ان الناس كلها اقبلت على شراء كل البناطيل اللي هو عملها من القماش اللي كان ضاع بالنسبة له، ويعني البناطيل كلها اتباعت. الراجل كسب مكاسب قد اللي كان بيكسبها قبل كده عشرات المرات، والناس طلبوا منه سراويل اخرى بس كان القماش انتهى، فوعدهم ان السنه القادمه يجيب لهم سراويل اكثر. هنا حصل قدامي تحدي، حصلت قدامي مشكله، مشكله كبيره جدا. ايأس واستسلم؟ لا لا لا، ولكن اوجد الفرصه البديله، اوجد الفرصه البديله. واحد ربنا سبحانه وتعالى ابتلى ببلاء ذهاب البصر، بعضهم بنشوفهم، انا بشوف واحد قاعد ليل نهار عندنا على القهوه، ادي واحد ده اللي استسلم تماما للمرض اللي اصابه. هيعمل ايه؟ هو لا ينفع يشتغل صنايعي ولا ينفع يعمل اي حاجه، قاعد على القهوه ال 24 ساعه. وواحد تاني ما شاء الله اوجد لنفسه فرصه بديله، تفرغ للقران، فهو حافظ القران، لا مش القران بس،
بروايه حفصه بس، لا ده القراءات العشر ومتقن وما شاء الله لا قوه بالله، حاجه نجم كده في السماء عندنا ان شاء الله. اكبر شيخين انا اتعلمت على ايديهم القران الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه وشيخنا الشيخ حافظ، الاثنين سبحان الله اعطاهم الله سبحانه وتعالى النور البصيره ولم يعطوهم نور البصر، ما شاء الله اوجدوا فرصه بديله. مش معنى النماذج اللي احنا شفناها الان، النماذج اللي احنا شفناها الان ان شاء الله لقوات بالله، اللي ايديه مقطوعه اللي رجليه مقطوعه، احنا عندنا واحد كان بيشتغل في الساعات برجليه وتحول الان لمكتشف ومبتكر، بقى بيصنع درجات بخاريه، بيصنع موتوسيكلات، ما شاء الله لقوات بالله. الناس دي كلها تحدت الواقع اللي كانت عايشه فيه. انت عشان لو عندك موهبه وعايز تنصر بها الدين اكيد هتلاقي عقبات، العقبات دي تحداها، تحداها ازاي؟ اوجد الفرصه البديله ان شاء الله ربنا يفتح بين ايديك. علشان كده يعني نختم بقى الحلقه بسؤال النهارده، وان شاء الله الكل باذن الله يشارك معانا في اجابه السؤال على صفحه كن قائدا على الفيسبوك. السؤال الان موجود ان شاء الله امامكم على الشاشه. النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يدعو الى الله سبحانه وتعالى واجهته قريش بكثير من الاستفزازات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحدى هذه الاستفزازات ونشر الدعوه في ربوع الارض. ازاي احنا النهارده، ازاي احنا النهارده امام الاستفزازات اللي جايه لنا من اوروبا، سب النبي والفيلم المسيء والكلام ده، ازاي احنا النهارده نتحدى هذا الواقع وننصر ديننا وننصر اسلامنا زي ما النبي تحدى هذا الواقع قديما ونصر الدين ونصر الاسلام. اذكر اهم الامور اللي ممكن من خلالها نتحدى هذا الواقع اللي احنا عايشين فيه، نتحدى هذه الاستفزازات الدائمه المستمره، ازاي نتحدى هذا الواقع. اشوف ان شاء الله اجاباتكم على صفحه كن قائدا على الفيسبوك. يا ان شاء الله اخواننا في الشاشه خلاص بيقولوا ان هو معروض الان على الشاشه، نشارك مع بعض ونسعى باذن الله ان احنا نضع لانفسنا تحدي تحدي، ويا ريت لو حد عنده قصه كان فيها تحدي ينفع بها الناس زي ما اختنا ذكرت في التعليق بتاع السؤال اللي فات، هي برضه يذكر لنا هذه التحديات اللي قابلته وازاي قدر ان هو يتغلب عليها. ربنا يا رب يوفقكم جميعا، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر بكم جميعا هذا الدين العظيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا،
حتى تسود على العدا،
حتى تسود